أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أيها الناس، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. تعيش في هذه المنطقة الخليجية مجتمعات قليلة العدد قياسا إلى المجتمعات التي تتوفر على كثافة بشرية. هذه المجتمعات تعيش في هذه المنطقة وهي أقرب إلى التجانس، بل هي متجانسة، متجانسة في العرق ومتجانسة في القومية ومتجانسة في الدين. قد يكون هناك تنوع عرقي أو قومي أو ديني، ولكنه ضئيل ومحدود في هذه المنطقة الخليجية. هذه المنطقة كانت تعيش فقرا مدقعا، ولكن الله سبحانه وتعالى أفاض عليها الخير، فانبجست عيون النفط، آبار النفط في صحاريها وأراضيها. هذه المادة التي هي محل حاجة للبشرية جمعاء، هذه الثروة شكلت منعطفا في تاريخ هذه المجتمعات التي كانت تعيش حياة بدائية بسيطة، وإذا بها تمتلك هذه الثروات الكبيرة الهائلة. هذه الثروة جعلت المنطقة ومجتمعات المنطقة أمام تحديين خطيرين. التحدي الأول مواجهة الأطماع والنفوذ الأجنبي، لأن هذا النفط، هذا البترول، هذه الثروة الكبيرة تغري القوى على مستوى العالم من أجل أن يكون لها نفوذ حتى تستفيد من هذا المعدن، من هذه الثروة، تستفيد منها من أجل تسيير حياتها، من أجل تقدمها العلمي الصناعي التكنولوجي. فالمنطقة أصبحت محط للأطماع ولصراع النفوذ من قبل القوى المختلفة. هذا التحدي الأول. التحدي الثاني، كيف يمكن أن تتحول هذه الثروة إلى تنمية تسعد هذه الشعوب وتسعد هذه المجتمعات، تلبي احتياجات هذه الشعوب، شعوب حديثة ناشئة، دول جديدة وحديثة، وهذه الثروة بيدها، كيف يمكن أن تحول هذه الثروة إلى بنية تحتية قوية صلبة، وإلى تقدم علمي، تقدم تكنولوجي؟ كيف يمكن أن تسعد أبناء هذه المنطقة بعد أن عاشوا تلك الحقب الزمنية المريرة، حياة الفقر؟ كان الناس يذهبون إلى مختلف البلدان من الخليج يشتغلون. الهند اللي الآن ناس من الهند يشتغلوا عندنا، سابقا كان أجدادنا يروحوا يدوروا على عمل في الهند، وهكذا في سائر المناطق والبلدان. كيف يمكن أن تكون تنمية حقيقية في هذه المنطقة الخليجية؟ مواجهة هذين التحديين يفرضان على مجتمعات المنطقة وعلى حكومات المنطقة الخليجية أن تتعاون، أن تتحد، أن تتكتل، حتى تواجه تحديات الأطماع والنفوذ الخارجي، وحتى تستطيع أن تسرع بمسيرة التنمية في أوطانها وشعوبها. الرسول صلى الله عليه وآله يدعو الناس: أيها الناس، عليكم بالجماعة. العمل الجمعي هو الذي يمنح المتعاونين قوة، المجتمعين قوة، وهذا ما تهدي إليه الفطرة ويرشد إليه العقل وتؤكده تجارب أبناء البشر. هذه المجتمعات، هذه الدول الناشئة، هي في حاجة ماسة إلى أن تتعاون فيما بينها. قيام مجلس التعاون الخليجي كان يمثل استجابة للشعور بهذا التحدي، وبغض النظر عن الظروف والملابسات التي تشكل من خلالها هذا الكيان، لكن بالتالي هذا يمثل استجابة للتحدي. شعوب المنطقة من مصلحتها أن يكون هناك تعاون، من مصلحتها أن يكون هناك اتحاد في هذه المنطقة المتجانسة قوميا دينيا في التقاليد في الأعراف في التاريخ. حينما يكون هناك تعاون تستفيد، يفترض أن تستفيد هذه الشعوب وهذه المجتمعات. لكن مع الأسف الشديد، تلك الآمال والتطلعات التي بنتها شعوب ومجتمعات هذه المنطقة الخليجية على الاتحاد والتعاون من خلال مجلس التعاون الخليجي، بعد مرور أكثر من 3 عقود من الزمن، لا تزال المسيرة تتعثر، لا تزال المسيرة تتلكى، بينما نجد المجتمعات الأخرى كالاتحاد الأوروبي قطعوا شوطا كبيرا على طريق تعاونهم. تتخذ قرارات، تطرح مشاريع، مقترحات، ويجتمع القادة في كل سنة ويؤكدون على تلك القرارات والمقترحات، ولكن لا تجد الشعوب أثرا ونتيجة، أشياء محدودة التي تحققت. كان هناك كلام عن جواز خليجي موحد، كان هناك كلام عن سوق خليجية، كان هناك كلام عن نظام جمركي موحد، كان هناك كلام عن كثير من المشاريع، مواطنة خليجية موحدة، سياسة خارجية موحدة، تعاون عسكري موحد، ولكن مع الأسف لا ترى الشعوب تحقق هذه الآمال والتطلعات. وواضح أن من أهم الأسباب غياب الإرادة الشعبية، التعاون الحقيقي والاتحاد الحقيقي هو الذي يتأسس على أساس الإرادة الشعبية لمجتمعات هذه المنطقة. المشاركة الشعبية لا تزال محدودة ما عدا بعض الجوانب وبعض المناطق، المشاركة الشعبية محدودة، بالتالي القرار السياسي لا تتمثل فيه الإرادة الشعبية تمثلا كاملا واضحا كما هو الحال في المجتمعات الأخرى. غياب الإرادة الشعبية جعل هذا الكيان وكأنه يمثل إرادة الحاكمين أكثر مما يمثل إرادة الشعوب، لأن في الأساس لم تتبلور إرادة الشعوب عن طريق المشاركة الشعبية الكاملة في القرار السياسي. وبالتالي الشعوب تلحظ أن غالب القرارات تنحو منحى ما يخدم سلطات هؤلاء الحاكمين أكثر مما يخدم مصالح المواطنين في هذه المنطقة الخليجية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، فإن التعاون والاتحاد يحتاج إلى إرادة. هذه الإرادة يبدو أنها لم تتوفر بعد، لم تتبلور هذه الإرادة. الكلام والشعار شيء، ولكن الإرادة الحقيقية شيء آخر. كل دولة، كل سلطة تهتم بوضعها أكثر مما تهتم بالشأن العام لهذه المنطقة وبمصالح شعوب هذه المنطقة. ولا شك أن مصالح هذه المجتمعات والشعوب تتحقق بالتعاون، بالاتحاد الحقيقي. وقد رأينا ما حصل أخيرا في القمة التي انعقدت في الكويت في الأسبوع المنصرم، وما رافقها من مشاحنات إعلامية، لأن دولة طرحت رأيها معترضة على طريقة التعاون وعلى ما اقترح من قيام اتحاد خليجي. رأينا كيف كان هناك تراشق إعلامي. هؤلاء الصحفيون، هؤلاء الكتاب الذين يكتبون في كثير من الأحيان يكونون أكثر مزايدة من الحاكمين أنفسهم إن لم يكونوا مأمورين من هذه الجهة أو تلك. ما هذا الكلام؟ لأن دولة عضو كان لها رأي. رأينا منشطات في الصحف، رأينا كتابات، رأينا تغريدات تشكك في هذه الدولة. إحدى الجرائد المهمة منشط في الصفحة الأولى أن إيران وعمان تسعيان لتفكيك مجلس التعاون الخليجي أو ما بمعناه. مقالات كتبت للتشكيك في موقف دولة عضو. نحن لسنا بصدد الدفاع عن موقف دولة، ولكننا نقول أن هؤلاء الإعلاميين، هذا الإعلام هو الذي يسمم الأجواء، هذا الإعلام هو الذي يعكر صفو العلاقات داخل هذه المنطقة الخليجية بين الحكومات، بين المجتمعات، بين الشعوب، بين المذاهب. كيف يترك المجال لهؤلاء الإعلاميين وهم يحرضون وهم يبثون الكراهية بين مجتمعات هذه المنطقة؟ هذا مجرد مثال، وإلا المسألة أوسع من هذا الجانب. وينبغي لنا أن نشير أيضا إلى أن إرادة التعاون فيها ضعف ليس على المستوى السياسي فقط، وإنما نحن نعاني من هذا المشكل حتى على المستوى الاجتماعي. كنت أتحدث مع مجموعة من الإخوان، نحن نتوقع من حكام، نفترض أنهم مهتمون بسلطاتهم ومهتمون بأوضاعهم وعروشهم، نفترض فيهم أن يتعاونوا وأن يتحدوا، ونلومهم لماذا لم يتعاونوا، لماذا لم يتحدوا. طيب ماذا نقول عن أنفسنا؟ لماذا العلماء علماء الدين في مجتمعاتنا لا تتبلور في أوساطهم إرادة التعاون وإرادة الوحدة؟ هؤلاء حكام، والحكام لهم هناك انطباعات عنهم، انطباعات تتفاوت بين حاكم وآخر، لكن العلماء لماذا لا يتعاونون مع بعضهم البعض؟ المثقفون لماذا لا يتعاونون مع بعضهم البعض؟ احنا عندنا في المملكة تجربة صارت انتخابات لإدارات الأندية الأدبية. سابقا النادي الأدبي كان وزارة الإعلام هي تعين لإدارة، صار كلام مع الديمقراطية والانتخابات، خلص الانتخابات في الأندية الأدبية، وصدر قانون أنه تصير انتخابات في الأندية الأدبية. معظم الأندية التي حصلت فيها الانتخابات لم تستقر أوضاعها، انتخاب وتشكيك في الانتخاب وما أدري اعتراض على الانتخاب ونزاع داخل الانتخاب. هذا يعني أنه إرادة التعاون داخل مجتمعاتنا بعد لما تتبلور، بعد لما تنضج أخلاقيات التعاون. وإذا صح ما روي حيثما تكونون يولى عليكم، إحنا مجتمعات إرادة التعاون في داخلنا ضعيفة على مختلف المستويات. نحن نطالب بأن تكون هناك إرادة شعبية، أن تتبلور الإرادة الشعبية في المنطقة الخليجية، وعلى أساسها تتبلور حالة الاتحاد والتعاون بين الكيانات القائمة في هذه المنطقة، ونرى حاجة المنطقة إلى التعاون وإلى التكامل من أجل التنمية، من أجل الوفاء باحتياجات هذه الشعوب. شعوب تمتلك ثروات هائلة ولكنها تعيش حاجات ملحة. من يصدق أن في هذه المنطقة حالات من الفقر ومن الحاجة إلى أبسط الخدمات في البنية التحتية، في التعليم، في الصحة، في السكن، في مختلف المجالات، مع هذه الثروة الهائلة؟ تحتاج هذه المنطقة إلى تعاون جاد، وعلى المجتمعات أن تبلور إرادة التعاون في داخلها، وأن تتجاوز الخلافات والحواجز فيما بينها كقوى، كأشخاص، كمجتمعات، حتى نستطيع أن نفرض هذه الإرادة على المستوى السياسي، إرادة التعاون وإرادة الاتحاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما فيه الخير والصلاح. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح فاسدهم، اللهم ارزقهم رضوانك في الدنيا والآخرة، إنك ذو رحمة واسعة وفضل عميم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.